إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فبكت النسوة، يقول جابر بن عتيك: فأخذت أسكتهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال صلى الله عليه وسلم: الموت. قالت ابنته: كنت أؤملك للشهادة في سبيل الله، فوالله كان قد قضى جهازه. قال صلى الله عليه وسلم: قد وقع أجره على الله عز وجل على قدر نيته. ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث أصله في الصحيحين. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى عبد الله بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، يعوده من مرض ألم به، وإذا به وهو في سكرات الموت. وجده النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب، أي غلب الموت عليه ودنا الأجل منه. فصاح به، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. إن للموت لسكرات. لم يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب نداءه. فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ما أمرنا به عند المصائب. قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. البشرى من الله عز وجل للصابرين، ويبين المولى سبحانه من هم الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة، أصابهم ما يكرهون في أنفسهم، في أحبائهم، في إخوانهم، في أموالهم، في أي شيء مما يحبون في هذه الدنيا، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة كثيرا ما نرددها، ولكن ربما لا يفقهها البعض. إن حرف توكيد لله، اللام لام الملك والاختصاص، نحن ملك خالص لله، يتصرف فينا كيف يشاء ويقضي فينا كيف يريد. إنا لله وإنا إليه راجعون، منقلبون إلى ربنا في كل لحظة وفي كل ثانية، راجعون إليه دون ريب أو شك، فيكافئ الصابرين على صبرهم ويضيع الأجر ممن جزع. النبي صلى الله عليه وسلم يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، غلبنا عليك يا أبا الربيع. يقول لعبد الله بن ثابت: كنت أؤمل لك الحياة وأرجوها لك، ولكن قدر الله غالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مقدرا محددا لا يتقدم ولا يتأخر أبدا. غلبنا عليك يا أبا الربيع. وإذا ببعض النسوة يبكين ويصحن، فأخذ جابر بن عتيق يصمتهن: البكاء ليس به بأس، وإنما ما هو محرم الجزع، أن تولول المرأة وأن تصوت النسوة وأن يلطمن الوجوه وأن يشققن الثياب وأن يضعن التراب على رؤوسهن، يحثون التراب على رؤوسهن، هذا هو المحرم، صنيع أهل الجاهلية. وأما البكاء فرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تقعقعت نفس ابنه إبراهيم وهو ينازع سكرات الموت، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. بعض الصحابة يقول: حتى أنت يا رسول الله مع شدة الإيمان التي لا يعادلها إيمان واحد من أهل الأرض تبكي يا رسول الله؟ يبين صلى الله عليه وسلم أن هذا البكاء رحمة من الله عز وجل، جعلت في القلب لا يتنافى مع الصبر ولا يتنافى مع الإيمان، وإنما الواجب الصبر دون جزع ولا ينافي ذلك البكاء. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في صحيح البخاري امرأة جزعت عند قبر لمصاب ابن لها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: اتق الله واصبري. والصبر هو حبس النفس على ما تكره. من منا يحب الموت؟ ومن منا يتمنى الموت لقرابته ولأحبته؟ ولكن إذا نزل فلا مناص من الصبر. اتق الله واصبري. وإذا بها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها ماتت. وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فبين لها هذه القاعدة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند تلقي المصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى النسوة عن البكاء، وإنما نهاهن عن الجزع، وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا وجب، أي إذا مات. والوجوب في اللغة هو السقوط، ومنه قول الحق سبحانه عن الأنعام: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقطت على جنوبها من الموت. ومنه اشتق هذا اللفظ للموت، ويقال: وجبت الشمس إذا غربت، سقطت فغربت فغابت. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجب فلا تبكين، أي إذا مات اصبرنا الصبر الجميل. فإذا بابنة لعبد الله بن ثابت رضي الله عنه تتأسف على حال أبيها، كانت تتمنى له الشهادة في سبيل الله، تتمنى أن يموت شهيدا فيحوز أجر الشهادة ويشفع في أهله ويدخلون الجنة معه وينال المنزلة العالية الرفيعة في الجنة، وتقول كان قد قضى جهازه، أي أعد العدة للجهاد في سبيل الله، ولكن حال الأجل والموت بينه وبين ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا أن الإنسان يحوز الأجر بالنية حتى وإن لم يعمل العمل، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أجره قد وقع على الله على قدر نيته. سبحان الله، لم يعمل العمل ويحوز الأجر. نعم، ألم يبين صلى الله عليه وسلم أن أناسا في المدينة حبسهم العذر، كلما صار المسلمون شوطا أو قضوا واديا كتب لهم أجر مثلهم. سبحان الله، وهم في بيوتهم. نعم، بل إن المريض يحال بينه وبين الصلاة في المسجد فيكتب له أجر الصلاة، يحال بينه وبين العمل الصالح فيكتب له وهو مريض على فراشه، لأن المولى اطلع على صدق نيته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الرجل الذي نظر إلى رجل آخر ينفق النفقة العظيمة في كافة وجوه الخير وهو فقير لا يملك جنيها واحدا، ولكن يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. أصلح نيته مع الله فحاز أجر الصدقة التي لم ينفقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. الذي أنفق له الأجر غير منقوص، والذي لم ينفق ولكن بصدق نيته، بصدق نيته حاذ الأجر كاملا غير منقوص أيضا. سبحان الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله أن يصلح نوايانا وأن تخلص لمرضات الله سبحانه. فإن أجره قد وقع على الله على قدر نيته، حاز أجر الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله وهو لم يخرج من بيته على فراشه. ثم يتساءل النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح لنا مفهوما في الأذهان: ما تعدون الشهيد فيكم؟ كثير من الناس لا ينتبه إلى أن الشهداء ينقسمون إلى قسمين: شهيد المعركة أو شهيد الحرب والقتال، وهذا له أحكام خاصة به، لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدرج هكذا في ثيابه دون أن يغسل ولا يصلى عليه، يدفن بغير صلاة. هذا هو شهيد المعركة، شهيد الحرب والقتال، وهذا يعرف بشهيد الدنيا، هذا يسمى بشهيد الدنيا، له أحكام خاصة به. وهناك شهداء آخرون عرفهم العلماء شهداء الآخرة، يغسل ويصلى عليه في الدنيا ولكن له منزلة سامية، منزلة شهداء الدنيا عند الله عز وجل. لم يموت في حرب أو في قتال، لم يموت في سبيل الله عز وجل في معركة، وإنما قد ماتوا بأمراض وأوجاع أخرى غفر الله بها ذنوبهم وحط من خطاياهم ونالوا بصبرهم الأجر العظيم، وهؤلاء هم شهداء الآخرة. وسبحان الله، من اشترك في معركة وقتل فيها لا يغسل ولا يصلى عليه حتى وإن كان منافقا، حتى وإن كان خرج لغير نية ابتغى بها وجه الله، حكمه وأجره على الله في الآخرة. حكمه في الدنيا يسير وأجره على ربه في الآخرة. أما هؤلاء يبين صلى الله عليه وسلم ويقصد حينما ذكر هذه الأصناف السبعة شهداء الآخرة، إن شهداء أمتي إذن لقليل. إن حصرنا الشهداء عند الله في شهداء الحرب والقتال كانوا قلة، ونحجر فضل الله عز وجل الواسع. إن شهداء أمتي إذن لقليل، فيذكر صلى الله عليه وسلم أصنافا متعددة لشهداء الآخرة الذين يغفر الله ذنوبهم ويعفو عنهم ويرفع درجتهم برحمته جزاء صبرهم على هذه الابتلاءات. يقول صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد من مات بداء الطاعون. وكان من أشرس الأمراض والأوبئة التي عرفت، ولذلك لما ظهر الإيدز كان يسمى طاعون العصر لشدة فتكه. أقول ولا أتألى على الله عز وجل، وقد يلحق به مرض السرطان لشبهه به وشدة فتكه بالبدن، ولكن لم يشر إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن في زمنه، وإنما ذكر لهم ما يعرفون مع اشتراك هذه جميعا في علة واحدة، والله أعلى وأعلم ولا أتألى على ربي سبحانه. والمبطون شهيد الذي يموت ببطنه بالكبد كالاستسقاء وبغير ذلك من الأوبئة التي تصيب الإنسان في بطنه، المطعون والمبطون والغريق. والغريق شهيد، وبعض أهل العلم قيد الغريق بالذي كان يسافر سفر طاعة أو بغير ذلك. نقول وقد يكون الإنسان في معصية، ولكن هذا الموت المؤلم يكفر الله به من ذنبه، ولا نتألى على الله عز وجل. مصيبة نزلت بالإنسان يغفر الله بها من ذنبه، وأمره إلى الله أولا وآخرا. الغريق الذي يموت غريقا أيضا من شهداء الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: وصاحب الهدم شهيد، الذين تسقط عليهم البيوت وتنهدم على رؤوسهم فيموت تحت الأنقاض، موت مؤسف لا يتمنه أحد لنفسه ولا لقربته ولا لأحبائه. ولكن رغم هذه الميتة التي تصيب بالألم، فقد جعلها الله عز وجل مغفرة لذنوبهم وعفوا عنهم ورفعا لدرجاتهم عنده في الآخرة. وصاحب الهدم شهيد. وصاحب ذات الجنب، كانت خراريج تصيب الإنسان في جنبه وتصل إلى داخل جسده فتنفجر ويموت بعدما يعاني من آلام شديدة، هذا أيضا من الشهداء. وصاحب الحرق شهيد، الذي يموت في حريق، يموت محروقا، هذه شهادة من الله ومغفرة من الله لذنبه. لذا أيها الإخوة الكرام، أمر مؤسف أن نرى الحرائق أو نرى الجثث المتفحمة، أمر يمزق نياط القلب. ولكن على الرغم من هذا الألم، فإنه يكون مغفرة من الله لصاحبه، ويكون لهم حكم شهداء الآخرة، يغفر الله ذنوبهم ويحط من خطاياهم ويرفع درجتهم عنده في الآخرة بهذا الابتلاء. وأهل العلم قد خصوا هؤلاء الحرق بحكم، ألا وهو أنهم لا يغسلوا، المحروق لا يغسل، وإنما يدفن هكذا مثله مثل الشهيد في ذلك. وذهبت قلة من أهل العلم إلى أنه يستعاض عن غسله بالتيمم عنه، بالتيمم على الكفن، لكن كثرة أهل العلم على أنه لا يغسل، لأن فرض الغسل قد سقط لاستحالته. الجلد الذي يصون اللحم ويحفظ الإنسان انتهى، ولو صببت الماء لتفكك اللحم. أمر أسأل الله السلامة، وأسأل الله لمغفرة لهؤلاء الموتى الذين لقوا ربهم سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يجعل ذلك مغفرة لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم، وأن يربط على قلوب ذويهم. هؤلاء لا يغسلوا، وإنما يوضع في أكفانهم دون أن يغسلوا، يصلى عليهم كسائر الموتى لكن دون تغسيل. ويبين صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع. والمقصود ها هنا تموت وهي حامل بولدها، أو تموت في نفاسها. وقد أغرب بعض أهل العلم وظنوا أن جمعة هي مزدلفة، فقالوا أن موت المرأة بمزدلفة شهادة لها، وهذا خطأ فاحش. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر: يقتلها والدها، إما أن تكون حاملا به أو تموت في نفاسه. وفي رواية: يأخذها بسراره إلى الجنة، سرار الحبل السري. هؤلاء جميعا الشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأرى والله أعلى وأعلم أن هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال لما كان في زمنهم. ولهم أحكام خاصة حتى في الميراث، الذين تهدمت الدار عليهم لا يرث بعضهم من بعض إن لم يعلم من مات منهم أولا قبل الآخر. والذين يموتون في حريق لا يجري التوارث بينهم إلا عن إذا علم من مات قبل الآخر، وإلا فإن التركة تقسم دون أن يرث الزوج زوجته، أو ترث الزوجة زوجه دون أن يرث الأب من ابنه، ودون أن يرث الابن من أبيه. لهم أحكام خاصة في الفقه الإسلامي، هذا أمر لا خلاف عليه بين أهل العلم. وإنما الخلاف الذي نعرض له في الخطبة التالية بأمر الله ما ذهب إليه بعض الناس حينما نزلت هذه المصيبة ببعض إخواننا في القاهرة، لما حرقوا من جراء حادث القطار. إذا بأحد رؤساء الجامعة يؤم أعضاء هيئة التدريس والطلبة في صلاة للغائب على هؤلاء، وإذا ببعض الناس من الأحزاب والسياسيين يدعون اليوم إلى صلاة الغائب على هؤلاء الشهداء، شهداء الآخرة أقصد ذلك، وهم يقولون على هؤلاء الشهداء صلاة الغائب في كل مساجد مصر. هل هذا أمر يجوز شرعا؟ وهل تجوز صلاة الجنازة بغير وجود الجنازة، أو الجنازة أي بغير وجود الجثة؟ الجنازة والجنازة النعش الذي به الجثة، هل يجوز هذا الأمر فقها أم لا؟ هذا ما نعيش معه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز صلاة الغائب دون أن يكون الميت موجودا في المسجد، واستدلوا على ذلك بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، واستدلوا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية بن معاوية الليثي، وأيضا بصلاة النبي على جعفر بن أبي طالب. أقول منبها ولم يصح من ذلك حديث إلا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. أما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية بن معاوية الليثي أو المزني فليس في الصحابة من يسمى معاوية بن معاوية، وهذا حديث مكذوب باطل لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر بن أبي طالب فهذا لم يحدث، لأن جعفر مات في غزوة مؤتة كما تعلمون، ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي على عبد الله بن رواحة، ولا على أحد من مات في غزوة مؤتة رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. فلا يصح إلا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عباس، هذا حديث ثابت صحيح، ولكن الاختلاف في الاستدلال به. أولا، من قال من أهل العلم بجواز الصلاة على الغائب؟ الشافعية هم الذين قالوا بذلك، وهذا هو المختار عند الحنابلة. المذهب الثاني عدم جواز صلاة الجنازة مطلقا على الغائب، وهذا مذهب الأحناف والمالكي. وبينهما مذهب ثالث قال به بعض الحنابلة ومنه ابن تيمية وابن القيم، وقال به ابن العثيمين والألباني عليهم جميعا رحمة الله من المتأخرين، وقالوا إن صلي عليه صلاة الجنازة في أي مكان لا يصلى عليه، وإن لم يصلى عليه في البلد الذي مات فيه جازت الصلاة عليه. أما الرأي الأول، رأي الشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة بجواز صلاة الجنازة على الغائب، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي، واستدلوا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أم سعد بن عبادة لما ماتت وهو في غزوة فجاء إلى قبرها فصلى عليها بعد نحو شهر من موته. وأما الدليل الأول فيرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف له أن يعلم بموت النجاشي وهو بالمدينة والنجاشي ببلاد الحبشة بأثيوبيا والصومال وأريتريا؟ هذا وحي من الله، جبريل هو الذي أخبره، وهذا يدل أن صلاته على النجاشي كانت بإذن أو بأمر من الله، والله أعلى وأعلم. وتعلمون أن النجاشي كان مسلما بمفرده في بلد ليس فيه مسلمون سواه، ولذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لأنه لم يصلى عليه في بلده، بل كان بعض قومه لا يعلمون بإسلامه. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أم سعد بن عبادة وهي في قبرها فهذا دليل على صحة جواز الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة. المرأة في القبر والمرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد تنظفه، فصلى النبي على قبرها في اليوم التالي، صلاة على القبر وليست على الغائب، فالميت موجود في قبره، فكيف تكون صلاة غائب؟ ومن ثم لا يصلح هذا الدليل للاستدلال. وإذا نظرنا إلى مذهب الأحناف والمالكية الذين منعوا صلاة الغائب، تعلمون أن الفقهاء رتبوا مسألة أن يوضع الميت بين القبلة وبين المصلين، ورتبوا صفوف الجنائز عند تعددها، إن كان في الأموات رجل وطفل، رجل وامرأة، رجل وامرأة وطفل، من يقدم ومن يؤخر ومن يلي الآخر، تكلم العلماء في ذلك. وأيضا
لو كانت صلاة الغائب جائزة لصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنفس نفس وطأت الحصى. هل ورد أن الأمصار صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لما مات؟ أبو بكر رضي الله عنه اتسعت الدولة الإسلامية في رقعته، هل نقل عن أحد من أهل العلم أنه لما مات صلي عليه صلاة الغائب؟ هل ورد أن النبي صلى على غير النجاشي وقد مات الصحابة في سائر الأمصار؟ هل ورد أن عمر رضي الله عنه الذي قتل شهيدا صلى عليه أهل الأمصار وقد بلغت الرقعة الإسلامية بلاد الروم وبلاد الفرس ومصر والمغرب العربي لم يصلى عليه صلاة الغائب ولم ينقل ذلك؟ أهو أولى أم غيره؟ وينبغي أن يعلم أن العبادة توقيفية لا يجوز أن يقال فيها إلا بدليل، وفعل النجاشي ورد على سبيل الاستثناء وليس الأصل، ولم يتكرر مع غيره لعلة أنه قد مات مؤمنا في بلد ليس به مسلم غيره قط ولم يصلى عليه في بلده. ولذلك ذهب بعض أهل العلم كما ذكرنا كابن تيمية وابن القيم والرياني من الشافعية وغيرهم إلى أنه إن لم يصلى على الميت في بلده جازت الصلاة عليه. فهؤلاء الذين ماتوا عليهم رحمة الله استلم الجثث أهلهم وصلوا عليهم في بلدانهم، تمت الصلاة عليهم، فما الحكمة من إعادة الصلاة؟ والصلاة كما تعلمون صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فما هو الحكمة أن ندعو جموع الناس إلى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن نأتي بأمر لم يأتي به سلفنا عليهم رحمة الله ورضوانه؟ يعني هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. هؤلاء الذين ماتوا أفضوا إلى ما قدموا من عمل، وأسأل الله أن يجعل هذه المصيبة رفعا لدرجاتهم ومغفرة لذنوبهم وأن يربط على قلوب أهليهم. ولكن إن أردنا النفع لهم فليكن بالاتباع وليس بالابتداع، بالدعاء الخالص بظهر الغيب لوجه الله سبحانه. أنت لا تعرفهم ولا يعرفونك، ولكن ادع لهم بالرحمة والمغفرة، ولأهلهم بالصبر ادع لهم وادع لموتى المسلمين. ولكن إن أردت أن تنفع أخاك وإخوانك فليكن ذلك بالاتباع وليس بالابتداع، فإن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، أولهما الإخلاص لله، ولا أشكك في إخلاص أحد، ومن دعا إلى الصلاة هذا على سبيل الإخلاص والرغبة في طلب المثوبة والخير له، ومن أدى الصلاة لم يؤدها إلا طلبا للمغفرة لهؤلاء، فلا نشكك في إخلاص أحد، وإنما الذي نؤتى من قبله هو شرط المتابعة، متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم التي قال عنها بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أردت أن تهرش رأسك، عندك أثر، عندك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعها ولا تبتدع. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أسأل الله سبحانه أن يرحم موتى المسلمين، وأن يكرم نزلهم، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يلحقنا بهم غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، وارحم اللهم موتى المسلمين. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وألحقنا بهم غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين. واشف اللهم كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.